شرح نظم الجزرية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ بحول الله في شرح المقدمة لابن الجزري المعروفة بالجزرية، وسنتوقف أولا عند مفاتيح هذا العلم التي ذكر المقري أنها عشر. قال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده، وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد، واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكون يدري جميعا انتصر. فنقول في المقدمة الأولى حد هذا العلم ذكره المؤلف، والذي ذكره المؤلف هو أصح التعاريف له، هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. وعلى هذا فهو كما قال المرادي يقوم على أربعة ركائز، على أربع ركائز. الركيزة الأولى هي مخارج الحروف، والركيزة الثانية هي صفات الحروف الذاتية، والركيزة الثالثة هي ما يعرض للحروف من أحكام بسبب التركيب والركيزة الرابعة هي رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار. وواضح. أما بالنسبة للواضع فقد مر التجويد بمراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه، كان التجويد مبناه على التلقي الشفهي، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته. فقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن كما علمتكم. وكان الصحابة يقولون: القرآن سنة، القرآن تجويد القرآن، قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب عند الطبراني والبيهقي والنساء وغيرهم، قال: زينوا القرآن، بأصواتكم، وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه الطبراني والبيهقي، قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، في رواية بلحون العرب وأصواتها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنأ بالقرآن. وفي حديث آخر أيضا صحيح: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنأ بالقرآن. والمقصود هنا تحسين الصوت وفقا للقواعد التجويدية. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه. وفي حديث أنس عند الشيخين، قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند البخاري، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. قال: لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. فهذه الأحاديث كلها تدل على العناية بالتجويد. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه قرأ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يمد الفقراء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدها. وقد قال علي في قول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن هو تجويد الحروف ومعرفة الأمور. ثم في مرحلة ثانية وضعت القواعد الأولى للتجويد على يد القراء وعلماء اللغة من خلال المؤلفات اللغوية والمؤلفات في القراءات، لأن يعني القراءات تختلف عن التجويد. القراءة التجويد هو معرفة كيفية الأداء الصحيح للحرف والكلمة، وأما أعطاء الحروف حقها ومستحقها كما قلنا. وأما القراءة قراءات فهي تتبع أقوال العلماء في ذلك وخلافاته. ومن هذه الكتب من أول من تكلم فيه وذكر بعض قواعده الدوري، أبو عمر الدوري، هذا الذي يروي عن أبي عمرو البصري ويروي عن الكسائي. وثم ألف سيبويه كتابه الكتاب، فذكر فيه مخارج الحروف واعتنى بها وبينها تبينا وبين صفاتها. وألف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه في القراءات، فتعرض أيضا لهذا المبحث. وألف ابن مجاهد كتابه في القراءات السبع، فقال فيه فنص فيه على قضية التجويد، وقال: اللحن لحنان، لحن جلي وهو اللحن في الإعراب، ولحن خفي. اللحن في القرآن لحنان، لحن جلي وهو اللحن في الإعراب، ولحن خفي وهو ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد النطق به. من تجويد لفظه. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي ألفت فيها كتب مستقلة، كتب تكلم المؤلفون فيها عن هذا العلم استقلالا. من أول من ألف فيه استقلالا هو أبو مزاحم عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن موسى بن يحيى بن خاقان، طبعا تفصله فترة عن هؤلاء، لأن سيبويه هو المسمى. سيبويه طبعا يقال له أبو بشر عمر بن عثمان، هذا توفي سنة 108 للهجرة، بينما توفي قاسم بن سلام هذا توفي سنة 24 و200 بينما توفي ابن مجاهد سنة 24 و300. فأبو مزاحم هذا الذي نتحدث عنه توفي سنة 25 و300 بالهجرة. ألف فيه قصيدة من 51 بيتا مطلعها أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. أقول فيها: يا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. وثم ألف عثمان بن جني أبو الفتح، ألف كتابه سر صناعة الإعراب، وبسط فيه الكلام عن مخارج الحروف وصفاتها. وألف أيضا أبو الحسن السعيدي كتابه التنبيه على الفرق بين اللحن الخفي واللحن الجلي، كتابه التنبيه، وفصل فيه في الفرق بين اللحن الخفي واللحن الجلي. ثم ظهرت جماعة من العلماء استفادوا في هذا العلم واستوعبوا جوانبه وألفوا فيه كتبا كبيرة، وهم من علماء القرن الخامس. هؤلاء منهم مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية في تجويد القراءة، ومنهم أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، طبعا بالنسبة لمكي بن أبي طالب توفي سنة 54 و300، وأبو عمرو العثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 44 و400 للهجرة، هذا في كتابه التحديد في إتقان التجويد، في معرفة التجويد. ثم عبد الوهاب بن محمد الأندلسي في كتابه الموضح، وهذا في المغرب، وفي نفس وبالتزامن في المشرق ألف مؤلفون أيضا آخرون في هذا العلم، منهم أبو الفضل الرازي العجلي كتابه في التجويد، وكذلك أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا في كتاب التجويد. ثم في القرن الموالي وبداية القرن الآخر ظهر جماعة أخرى، منهم شريح بن محمد البعيني في كتابه نهاية الإتقان في معرفة في علوم القرآن، نهاية الإتقان. و وأبو علي وأبو علي الأصفهاني الحاجي في كتابه التجريد في معرفة التجويد، وابن الطحان الأندلسي في كتابه الإنباء، وأبو العلاء الهمداني العطار في كتابه التمهيد في معرفة التجويد. وثم ألف السخاوي منظومة في التجويد قال فيها: الحرف ميزان فلا تكو مطيا فيه ولا تكو مخسر الميزان. وألف كذلك الماردين، وأمرت السخاوي يقال لها عمدة المجيد في معرفة التجويد. وألف الماردين كذلك الدر النضيد، وهي قصيدة كذلك في معرفة التجويد. الماردين وهي التي يقول فيها: فللحرب ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تخسر اعتلاء، فللحرف ميزان ولا تك طاغية فيه ولا تخسر اعتلاء. فللحرف ميزان فلا تطأ فلا تطأ، نعم، للحرف ميزان فلا تطأ فيه ولا تخسر اعتلاء. لا لا ليس هكذا، قال: فللحرف ميزان، فللحرف ميزان سيذكر لاحقا فلا تطغى فيه ولا تخسر اعتلاء، للحرف ميزان سيذكر لاحقا فلا تطغى فيه ولا تخسر اعتلاء ولا تخسر اعتلاء. وثم ألف برهان الدين الجعبري أيضا منظومة عقود الجمعة التي يقول فيها: حتم على القراء أن يتعلم التجويد نقلا مع قياس ثاني، حتم على القرآن أن يتعلم التجويد نقلا مع قياس ثاني. وجاء ابن الجزري وكان مرحلة فاصلة بين مرحلتين كبيرتين، وألف مؤلفات في التجويد، من أهم مؤلفاته مقدمته هذه وكتابه التمهيد في معرفة في علم التجويد، وكتابه النشر في القراءات العشر، وكتابه ونظمه طيبة النشر في نظم القراءات العشر وهو ألفية. وجاء بعد ذلك من المتأخرين علماء القرن الحادي عشر منصور السمنودي وهو من شراح الجزرية، شرح من الدرر المنظمة البهية، وفي كتابه تحفة الطالبين. ثم ألف محمد بن قاسم بن إسماعيل البغوي كتابه بنية الطالبين وبغية الراغبين، وألف أبو الحسن الصفاء النووي الصفاقلي ألف كتابه تنبيه الغافلين وإرشاد وإرشاد الجاهلين، ثم ألف محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زاد ألف كتابه جهد المقل وشرحه، وهو كتاب مفيد للغاية. وتتابع التأليف في هذا الفن، وممن ألف في العصر الحديث محمد بن مكي والحبار توالت المؤلفات في هذا الفن وكثرت في العصر الحديث، حتى قال عبد القطاع القاضي إنها لا حصر لها، وفعلا المؤلفات في هذا الفن كثرت جدا بحيث يعصر حصرها، إلا أنها كما قال القدوري عن القدوري قال إنها تجمعها ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن مؤلفات المعاصرين لم يكن فيها ابتكار، وإنما كانت نقلا من مؤلفات القدامى. الوصف الثاني أنها ضعف فيها التوثيق في كثير من الأحيان، ضعف فيها التوثيق في كثير من الأحيان. و ذكر وصفا ثالثا نسيته، والمهم أن الفن إذا انتشر بشكل واسع. هذا كان عن وضع الفن، عن المقدمة المتعلقة بوضع الفن. وأما بالنسبة لنسبة هذا الفن إلى علوم القرآن فهي نسبة خصوص وعموم مطلق، وبالنسبة إلى وبالنسبة هذا الفن إلى باقي فنون الشريعة هي نسبة العموم والخصوص الوجه، فهو يشترك مع اللغة في البحث عن المخارج وصفات الحروف، وينفرد هو بمباحث خاصة به. وأما مستمده فهو من أفواه الرجال قراءة، لأن القراءة الأصل فيها الأساس الأول في المقرع وفي تحقيق الصفات والمخارج هو الرواية، ثم الدراية بعد ذلك من خلال كتب اللغة المتخصصة. وفضله ظاهر لأنه يتعلق بأشرف علم وهو القرآن الكريم، فهو من أشرف العلوم لأن به إقامة حروف كتاب الله تبارك وتعالى. وكما قال البغوي: المسلمون متعبدون بتلاوة القرآن وإقامة حدوده، وكذلك متعبدون بإقامة حروفه. واسم اسمه علم التجويد، وما أفاد فائدته هو بلوغ الغاية في إتقان أداء كتاب الله تبارك وتعالى كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحكمه الوجوب، وهذا الوجوب أطلقه المتقدمون، قالوا هو واجب عينا على كل مسلم يقرأ كتاب الله، وكل مسلم يجب عليه أن يقرأ حظا من كتاب الله. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وبقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وبقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وبقوله تبارك وتعالى: فرقانا لتقرأه، لقوله تبارك وتعالى: لتقرأه على الناس على مكث ونزلناهم تنزيلا. فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناهم تنزيلا. قرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولقوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، الذي عوج لعلهم يتقون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أمره له بأن يمد الفقراء، قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي والطبراني: اقرأوا القرآن بلحون العربي وأصواتها. ويتضح ذلك أيضا من كلام علي رضي الله عنه عندما قال في قول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، في شرحها قال، في تفسيرها قال: الترتيل هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وذهب إلى الوجوب جماعة من العلماء بالإطلاق، لأنه واجب عينا على المكلف ما دام يجب عليه أن يقرأ حظا من كتاب الله في صلاته. منهم مكي بن أبي طالب، ومنهم أبو عمرو الداني، ومنهم ابن حجر والقسطلاني والنويري، وابن الجزري كما سنرى، وغيرهم البغاوي وغيرهم، ولكن فصل الشيرازي فقال إنه يجب على العين فيما كان عينيا من القرآن، ويجب على الكفاية فيما لم يكن عينيا من القرآن. أنا ما كان عينيا كالفاتحة وسورة ونحوها في الصلاة يجب فيه وجوبا عينيا، وما زاد على ذلك يجب وجوبا كفائيا. وأنكر هذا القول ابن الجزري، وقال إنه يجب على كل مسلم، وأن الناس فيه ثلاثة: إنسان قادر على الأداء ووجد المعلم فهذا يجب عليه وجوبا عينيا، والإنسان الذي حاوله فعجز عن النطق ببعض الحروف على أداء بعض الحروف فهذا معلوم، والإنسان الذي أهمل التعلم وهو قادر على التعلم ويجد من يعلمه هذا آثم. وقال علي القاري من علماء القرن العاشر بداية القرن الحادي عشر، قال إنه يجب وجوبا عينيا على القارئ، يجب وجوبا عينيا على من أراد أن يقرأ القرآن، ويجب وجوبا كفائيا على قبل إرادة قراءة القرآن. وبمعنى آخر تجيب معرفة التجويد على سبيل الفرض العيني، ولكن لا تجيب معرفة قواعد التجويد. والفرق بين ذلك أن التجويد يمكن أن يتعلمه الإنسان، أن يتلقاه مباشرة من الشيوخ، أن يتعلمه عن طريق التلقي المباشر بدون أن يتعلم القواعد. فتعلم القواعد إذن يجب على الكفاية، وأما أداء القرآن بشكل صحيح وفقا لضوابط التجويد فيجب على العين، يجب وجوب العين. وعلى هذا يمكن الإنسان أن يقوم بالواجب العيني بحيث يتلقاه من شيخه تلقيا صحيحا بدون أن يقوم بالواجب الكفائي وهو دراسة قواعد التجويد. وقال بأن دقائق التجويد هذه لا تجب، قاعدة التجويد التي لا ينالها إلا المتخصصون الأفلام هذه لا تجب، وإنما تندب فقط. وهذا القول الذي ذهب إليه علي القاري حكما أجمع عليه من أتوا بعده أجمعوا على قوله هذا، فصار هو القول المعتمد أن القرآن يجب على قارئه تجويده، أنه فرض على الكفاية إلا لمن قرأه، فإن معرفة التجويد فرض على الكفاية، ومن قرأه يجب عليه وجوبا عينيا. يعني أن التجويد النظري فرض على الكفاية والتجويد العملي فرض عينيا. واسمه نعم، ومسائله إذن كما قلنا هي التي ذكرها، هو مخارج الحروف وصفات الحروف، ثم ما ذكر بعض المواضع التي ذكرت، إنما ذكرت بسبب التركيب بين الحروف، بين التفخيم والترقيق، والحذر من إخراج بعض الحروف عن أوصافها الأصلية، وهذا إنما ذكر لأنه ينشأ عن تركيب الحروف، ينشأ عن تركيب الحروف والكلمات. فإذا هي مسائله هي مخارج الحروف وصفات الحروف الذاتية أو الإضافية التي تنشأ عن التركيب، والطريقة التي يتدرب الإنسان على هذا الأداء حتى يتقنه. هناك متممات كالوقف وكعرفة الوقف، نعم تذكر في هذا الباب كمتممات. بعد ذلك هذا النظم المقدمة لابن الجزري، وابن الجزري هو أبو الخير وشمس الدين، كان محمد للجد كان محمد سماه للجد فبان، ابن علي سليل يوسف السري، وانسب إلى جزيرة ابن عمر. وفي دمشق عامل وفي دمشق عاملان قد قدر شيرازة عام ضلج فيها قبر. إذن هو يسمى يكنى أبا الخير ويلقب بشمس الدين، واسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر بالموصل بالعراق. ولد بدمشق عام ذان الذال 700 والألف واحد والنون خمسة، معناها 51 و700. وتوفي في شيراز وهي بإيران الآن، توفي فيها عام ضلج الله لما 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 نميا واللام 30 والجيم 3، معناها 33 و800. نشأ في جو علمي، قرأ القرآن مبكرا، حفظ القرآن مبكرا، وسمع من شيوخ بلاده ومن أشهر من أخذ عنه في دمشق الحسن بن عبد الله السروجي وإبراهيم بن عبد الله الحمر، ثم رحل إلى مصر مرارا وأخذ عن أكبر الشيوخ آنذاك هناك منهم منهم عبد الرحمن البغدادي وابن الجندي وابن الصاعق. ومن شيوخه كذلك عمر المراغي وأبو المعالي بن لبان. تنقل وترحل في البلاد كثيرا، فقد قد وصل إلى أرض الروم وفارس وبالإضافة إلى الحجاز والشام والعراق واليمن ومصر. وفي كل رحلاته هذه كان يقرئ ويأخذ عنه تلاميذ، يأخذ عنه بعض التلاميذ ويؤلف. وقد كثر الأخذ عنه والرواية. ومن أهم مؤلفاته، مؤلفاته الأربع الشهيرة: التمهيد في علم التجويد، والمقدمة التي بين يدينا، والنشر في القراءة العشر، ونظم طيبة النشر في القراءة العشر. وقد ألف في علوم شتى، ولكن هذه هي أبرز مؤلفاته. وله من الأولاد عشرة: 4 بنات وستة 4 بنات و6 أولاد. ولكن اشتهر منهم 2 من أولاده وبنت تسمى سلمى، كانت من أهل العلم، وابنان محمد الذي مات في حياته وكان من أهل العلم، وأحمد الذي شرح مقدمته هذه، شرحه موجود. و قال في بداية نومه هذا قال: يقول راجي عفو رب سامعي، أقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول من قال، والقول يأتي بمعنى الفعل ويأتي بمعنى القول. ومن الفعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر في حديث الشيخين: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك، أشار بيديه تضرب من بعض، أن تقول هكذا بيديك. الحديث قال عمار فيه: بعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة في الأرض. ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك، وضرب بيديه الأرض ومسح اليسرى ومسح بهما وجهه. يقول راجي عفو رب سامعي، الرجاء راجي اسم فاعل من رجاء يرجو فهو راجي. واسم المنقوص إذا عرف تلحقه الياء وإذا نكر تحذفه، وهنا لحقته لأنه معرف بالإضافة. قولوا راجي عوف رب سامي. الرجاء يأتي في اللغة لمعنيين، يأتي بمعنى الطمع الذي أخذ الإنسان في أسبابه، ترقب المحبوب الذي أخذ الإنسان في أسبابه، ويأتي بمعنى الخوف من المكروه. ومن الخوف من المكروه قال الله تبارك وتعالى حمل عليه ما قال الله تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهو غير التمني، الرجاء غير التمني، لأن التمني هو التشوف إلى ما لم يأخذ الإنسان بأسبابه وهو منهي عنه. والرجاء مطلوب، الرجاء مطلوب، ينبغي أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، يكون راجيا لله خائفا منه. أما التمني فمنهي عنه. ولذلك في الحديث الذي صححه بعض العلماء قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إن الأماني، قال الشاعر إن الأماني والأحلام تضليل، كانت مواعيد عرفكم إنها مذلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. أي من قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه التي قالها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بان سعاد وقلب اليوم مدخول متيم إذا رحال مثل مكول. أطلعها. قول راجي عفوي. العفو هو الصفح عن الزلة وعدم المؤاخذة بها. والرب بمعنى المصلح القائم على الأمر، المصلح هو السيد والقائم على الأمر. وهو من رب يرب، أصله راب ولكن حذفت الهمزة لأنها قد تحذف في اسم الفاعل المضاعف، ضعيف فعله قد تحذف فيه مثل شت شات يقال فيها شد. ورب وربت وربب وربى بمعنى واحد. رب منها قول أمية بن أبي الصلت لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. وربته من قول الشاعر: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ببلدة حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. وربى منها قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزل عن القصد حتى بصرت بدمامي. وربذت